أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أمس ذكرنا احتمالين في المقصود بالعيب. أولهما أنه مجرد النقص الخلقي وإن لم يستلزم نقصا في المال، فعلى هذا يكون مثل خصاء العبد عيبا باعتبار أنه نقص في أصل الخلقة، وإن كان فعلا لم تنزل بسببه قيمته عن قيمة الصحيح. احتمال الثاني قلنا أن يكون المناط والمدار في العيب على النقص المالي، فليس مطلق نقص خلقي يعد عيبا حتى يوجب النقص في المال وتفاوت القيمة بين الصحيح وبين المعيب بهذا العيب. واضح؟ على هذا الثاني الخصاء في العبد ليس عيبا لأنه لا يوجب تفاوتا في المال، وإن كان طبعا أثبت فيه الخيار من باب تخلف الشرط، باعتبار أن أغلب أفراد العبد غير مخص، فينزل البيع عند الإطلاق على الأغلب ويكون بمنزلة التصريح واشتراط أن يكون العبد فحلا يعني سالما من الخصاء، فلو ظهر خصية فقد تخلف الشرط. من هذه الجهة أثبت فيه خيار الرد، وعلى الأول أيضا فيه الخيار من باب أنه عيب، لكن فقط خيار الرد لأنه لا يوجب تفاوتا في القيمة حتى يستحق فيه الأجر، فعلى التقديرين فيه خيار الرد، وإنما تظهر الثمرة في أمور أخرى ذكرناها وناقش المصنف في بعضها. الذي أريده الآن هذان الاحتمالان: الأول أن المدار في العيب على صدق النقص في الخلقة وإن لم يؤثر في المال، الثاني أن المدار فيه على ما أثر نقصا ماليا. قد يستدل للأول يعني بأن المدار على مجرد تحقق العيب الخلقي وإن لم يؤثر نقصا في المال، يستدل على ذلك برواية مرسلة أحمد بن سيار، أحمد السياري. الرواية طبعا ضعيفة بالإرسال وضعيفة بأحمد هذا نفسه، لكن على كل حال يمكن هذا أن يكون جوابا عليها آخر الأمر إن عجزنا عن مناقشتها في الدلالة. واضح كيف؟ ابتداء نبين وجه الاستدلال به، فنقول وحتى لا يحصل التكرار كثيرا أقرأ الرواية وأوضح كيفية الاستدلال به، لكن على الإجمال أقول هو شخص اشترى من آخر جارية، فلما صارت تحت يده وجد أنه ليس لها على ركبها يعني موضع العانة شعر، فجاء هو والبائع يتحاكمان عند ابن أبي ليلى القاضي بالكوفة في زمان الإمام الباقر عليه السلام، دخلا عليه قال له قضيتنا هكذا لم أجد على ركبها شعرة، وزاد مش بس لم أجد شعرة يعني والله حلق أو شيء، حتى زعمت أنه لم يكن لها قط يعني خلقتها هكذا ليست تشعر في أصل خلقتها مثلا. فقال ابن أبي ليلى إن الناس لاحتالون لهذا بالحيل ليذهبوه، انت يعني شو زعلان انه ليس لها شعر؟ الناس يحتالون بالحيل والوسائل المختلفة ليزيلوا الشعر، نظافة وجمال وما أدري ماذا مثلا. فأنت لماذا يعني زعلان من هذا؟ قال شيخنا القاضي إذا كان هذا عيبا اقضي لي به، ما لك شغل يحتالون أو لا يحتالون، أنا أريد شعرا، إن كان عيبا ونقصا اقضي لي به. ابن أبي ليلى ما عنده حكم في هذا، طبيعي تعوزه الأحكام باعتبار أن مصادره شحيحة من هذا وذاك مثلا، واضح كيف؟ على كل، فتحجج قال إني أجد أذن في بطني فأمهلني يعني حتى أدخل الخلاء مثلا ثم أخرج إليك. وربما يبرر هذا بأنه يقال مثلا إذا كان القاضي يجد في بطنه مثل هذا يكره أن يقضي، واضح؟ كيف يكره الصلاة في مثل ذلك؟ أيضا القضاء يوجب تشتت الذهن، الاستعجال، شيء من هذا القبيل. على كل، فقال أمهلني، فله باب من خلف الدار، خرج منه ومضى إلى دار محمد بن مسلم الثقفي الجليل صاحب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. عرض عليه القضية وقال له ماذا عندكم في هذه عن صاحبكم؟ ماذا تروون فيها؟ قال والله ليس عندي فيها شيء بالخصوص، يعني نص في جارية بيعت فلم يجد مشتريها على ركبها شعرة ما عندي، لكني سمعته يقول عن آباء الباقر عليه السلام، عن آبائه، عن جدي، عن نبي الله صلى الله عليه وآله، إنه كل ما كان في أصل الخلقة فما زاد أو نقص فهو عيب، كل شيء من أصل الخلقة إن زاد على أصلها أو نقص عنها فهو عيب. قال ابن أبي ليلى حسبك، جبتها، واضح؟ حسبك، ومضى وقضى على هذا. هذا الموجود من الرواية هنا، وأنا في بالي من قديم أن للرواية تتمة، أنا في اليوم الثاني ابن أبي ليلى على عادته جالس في المسجد سيدرس الفقه أو يقضي بين الناس أو كذا، المهم فأخذ يتبجح بفعله وحكمه من ليلة أمس، يقول والله البارحة جاءنا أشخاص مختلفون في كذا وكذا فحكمنا بينهم بكذا وكذا مثلا، يعني أنه كان لنا رأي سديد مثلا في هذا. محمد بن مسلم جالس في المجلس يستمع فتنحنح أنه يعني أنه شو هالكذبة، ما احنا كنا وسألتنا وكذا. فقال ابن أبي ليلى دعنا نعيش هكذا هؤلاء. على كل حال أقرأ الرواية، قال وربما يستدل لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السيارة الحاكية لقضية ابن أبي ليلى، حيث قدم إليه رجل أو قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد مش على ركبها لا يفترض أن يكون على ركبها شعر، على ركبها موضع العانة، فلم أجد على ركبها في نسخة حين كشفتها وفي نسخة حين كشفها، هذه الموجودة حين كشفها نقرأها حتى لا تقرأ حين كشفها، ويمكن لم أجد حين كشفها بمعنى باعني فكشفها ولو من دون أن ينظر هو. قلت له بعد البيع ترى بالله عفوا نسيت اكشف لي عن ركبها حتى أنظر، فكشف له فنظر يمكن يعني، لكن يمكن أن يقال حين كشفها، يعني حين كشفها من قبلي وأنا أخذتها إلى البيت وأردت أن مثلا أرى وأنظر وأفعل أشياء أخرى ربما فوجدت أنه ليس عليها شعر مثلا، حين كشفها لم أجد على ركبها شعرا، وزعمت مش أنه هذا حلق مثلا الآن أو كذا أو شيء عارض، أنه لم يكن لها قط، هذه بالخلقة بالولادة هكذا. فقال له ابن أبي ليلى: إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا، فما الذي كرهت؟ جاءتك حليقة جاهزة مثلا؟ فقال له: أيها القاضي، إن كان عيبا فاقض لي به خلاص. قال: حتى أخرج إليك، يعني أمهلني. وفي نسخة أخرى: فاصبر أصلا، أفرض ما في فاصبر، يعني على مكانك على موضعك كما أنت حتى أخرج إليك، يعني أصبر أمهلني انتظرني، فإني أجد أذى في بطني. ثم دخل بيته وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر؟ أي شيء تروون، يعني من أي جهة أي شيء تروون، يعني من جهة العيب وعدمه، أيكون هذا عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ما عندي فيه نص بالخصوص، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. الشعر في أصل الخلقة أو لا؟ هم نقص فهو عيب، زاد أفرض كان كثيرا بحيث يعد أيضا خارجا عن المتعارف فهو عيب. واضح كيف؟ فقال له ابن أبي ليلى: حسبك هذا. فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. بيان الاستدلال، والاستدلال يفترض أن يكون بهذه الرواية التي قال الإمام حكاية عن النبي صلى الله عليه وآله: كل ما كان في أصل الخلق فما زاد أو نقص فهو عيب. هذه الرواية نقول مطلقة، لأنه ماذا قال؟ كل نقص في الخلقة، وبالإطلاق أدى إلى نقص في المال أو لم يؤدي، هذا الشيء. ومورد الرواية أيضا يفترض أن يكون هكذا، لأن في الرواية أنه لم يجد شعرا وهذا نقص في الخلقة، صحيح؟ وأيضا هو لا يوجب تفاوتا في القيمة. لماذا؟ لأن المفروض أن ابن أبي ليلى ماذا قال له؟ قال: إن الناس ليحتالون في هذا بالحيل حتى يذهبوه، يعني الناس ما يهمهم ما في شعر، بالعكس يرغبون بعدم الشعر، إذن فلا ينقص قيمته عندهم، قيمتها يعني قيمة المبيع بهذا. واضح كيف؟ إذن هو نقص خلقي ليس معه نقص مالي، هذا موردها. والإمام عسام قال حكاية عن النبي: كل نقص مطلقا، ما استلزم في المال نقصا وما لم يستلزم كهذا المورد ماذا؟ عيب. فيطبق على محل الكلام، هذا ظاهر إطلاق الرواية مؤيدا بفهم محمد بن مسلم وبقولي وعملي ابن أبي ليلى. أما فهم محمد بن مسلم فلأنه لما جاءه يسأله عن المورد، وهو من موارد ما قلنا من أنه عيب ليس معه نقص في المال، نقص خلقة ليس معه نقص في المال، لما جاءه يسأله عن هذا قال له: ماذا عندكم فيه تروون عن أبي جعفر، عيب أو لا؟ قال: أما نصا فلا، ولكني سمعته يقول. ماذا يعني هذا؟ يعني وأما عموما فعندي هذا يشمله، يصلح للشمول. فكأن ابن مسلم يفهم من الرواية بإطلاقها أيضا الشمول لمحل الكلام، هذا يؤيد ما ندعيه من ظاهرها. ابن أبي ليلى نفسه لما قال له: ولكني سمعته كذا، أولا قال له: حسبك هذا، يعني يدل. ثانيا خرج إلى بيته قضى للجماعة بالعيب، يعني عامله على هذا الأساس. هذا أيضا مؤيد آخر لهذا الاستظهار من الرواية. واضح؟ قال: فإن ظاهر إطلاق الرواية المؤيد هذا الظاهر بفهم ابن مسلم، كيف هذا؟ من حيث نفي خصوصية الرواية في تلك القضية، ما عندي نص. يعني حتى هذا الذي سأقوله لك الآن واضح أنه ليس بنص فيها، نفي النصوصية عن هذا مشعر يعني، وقد يكون إشعار بحد الظهور أيضا، بما بكونها ظاهرة هكذا يراها ابن مسلم، واضح أنها تنفعك في هذا ولو بالظهور بالعموم وإن لم تكن نصا فيه. طيب، هذا أولا. وبفهم ابن أبي ليلى من حيث قوله وعمله، ابن أبي ليلى أيضا فهم ذلك، نعرف أنه فهم ذلك من أمرين: من قوله حسبك ومن عمله. فإن ظاهر إطلاق الرواية المؤيد بما ذكر كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي نقص في الخلقة عيبا يعني، وإن لم ينقص معه المال، وإن كان مرغوبا مع عيبه مرغوبا، وبالتالي فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه. وهذا كيف؟ كما في الخصي، نقص في الخلقة لكنه مرغوب، ولأجل الرغبة لا ينقص من قيمته. من أين تفهم أنه نقص على خلاف المجرى الطبيعي؟ على خلاف المجرى الطبيعي واضح لا شعر، المجرى الطبيعي أن يكون شعر. من أين تفهم أنه مرغوب فلا ينقص من عوضه؟ من قول ابن أبي ليلى، كما يظهر من قول ابن أبي ليلى: إن الناس لا يحتالون لهذا بالحيل حتى يذيبوه. الناس هكذا يرغبون بعدم الشعر، واضح كيف؟ وإذا تحققت الرغبة من الناس يعني عامة لم ينقص بسبب ذلك من قيمة المبيع. هذا من جهة. وأيضا وتقرير المشتري له في رده، المشتري في رده عليه ماذا قال؟ ما قال: لا شيخنا، إن الناس لا يحتلون، وإن الناس مثلي يحبون الشعر الكثيفة أيضا مثلا. لا، قال: يا أخي عيب أو لا، ما علي يحتالون ولا يحتالون، ما علينا من هذا، عيب أو لا، يعني افرض كما تقول يحتالون لإذهابه، لكن هل عدمه عيب أو لا؟ اقض لي على هذا الأساس. فإذا قرره على هذا، هذا أيضا موافق يعني. ما أدري هذا شو يفيدنا، ما أدري والله، أن المشتري أيضا موافق على أن الناس هكذا. جيد، يعني أن هذان شاهدان من الناس من العرف على أنهم يرغبون بمثل ذلك كيف ما كان. هذا خلاصة بيان وجه الاستدلال بالرواية. وأما المصنف فيناقش فيها بأربع مناقشات. الأولى أنه كما ظهر من بيان تقريب الاستدلال، فالاستدلال بها مبني على كون العيب الذي لاحظه المشتري هو مجرد عدم الشعر، عدم شعر، ثم تقول ماذا؟ عدم شعر وليس يقتضي، يعني نقص في الخلقة وليس يقتضي نقصا بالمال، بقرينة ما قال ابن أبي ليلى لا شعر لها نقص في الخلقة، ويرغبون بقرينة فلا ينقص القيمة بقرينة قول ابن أبي ليلى إن الناس يحتالون. إذن هذا نقص خلقي ليس معه نقص مالي. لكن من المحتمل جدا أن نقول أن العيب الذي لاحظه المشتري ليس مجرد عدم الشعر، بل عدم الشعر في أصل الخلقة كما قال، فزعمت أنه لم يكن لها قط، بحيث يكشف. لماذا لا يكون شعر في أصل الخلقة؟ يكشف عن عيب في العضو الخاص في الموضع الخاص أوجب عدم نبات الشعر أو عيب أوسع وأعم في المزاج عموما أوجب عدم نبات الشعر هنا مرض يعني. وإذا كان من هذا القبيل فلا تستطيع أن تقول إن هذا نقص لا يوجب نقصا في المال، بل يمكن أن يقال حينئذ إنه نقص خلقي ناشئ عن مرض، وإذا كان ناشئا عن مرض هذه جارية مريضة فيها عيب بأصل خلقتها ينقص من قيمتها، لا هذا الذي تقول مجرد عدم الشعر الناس يحتالون في إذهابه، المرض الذي وراء ذلك الناس لا ترغب فيه ولا تحتال لوجوده مثلا، واضح كيف؟ وهو بالتالي يوجب نقصا في المال. فما ورد الرواية على خلاف ما تقولون من أنه نقص خلقي لا يستلزم نقصا في المال، بل يمكن أن يكون نقصا خلقيا لكن لا هذا عدم الشعر، بل العيب والمرض الذي وراءه موجبا لنقص في المال بطبيعة الحال، فإن المريضة كذا قيمتها أدنى من الصحيحة من مثل هذا المرض. ما القرينة على هذا الاحتمال؟ قول المشتري لم أجد لها شعرا على ركبها شعرا حتى زعمت أو زعمت أنه لم يكن لها شعر قط، يعني أنه بأصل خلقتها هكذا، وعادة ما يكون بأصل الخلقة يكون ناشئا عن مرض يعني في خصوص العضو أو في المزاج عموما. وأما التمسك بقول ابن أبي ليلى، تقول ابن أبي ليلى قال إن الناس يحتالون، وليس هذا مثلا قرينة على أن المقصود عدم الشعر المرغوب للناس الذي يحتالون في إزالته ويبذلون مع عدمه، لا تقول الغالي والنفيس، يعني قيمة الصحيح لا أكثر، يعني لا يتفاوت عندهم القيمة، لا يهبط بسبب القيمة، ليس هذا قرينة؟ يقول مصنف في جواب هذا، هذا الكلام من ابن أبي ليلى ليس يدل على مخالفة ما فهمناه من المشتري، ما فهمنا من المشتري عندما قال وزعمت أنه لم يكن قط هذا شيء في أصل الخلقة ناشئ عن مرض، قول ابن أبي ليلى ليس يقول لا ليس ناشئ عن مرض، هذا شيء آخر، هذا عدم شعر مرغوب ليس معه نقص مالي، هكذا يكون لا، قول ابن أبي ليلى كل هذا الكلام منه كما فهمنا من بقية الكلام هو لأجل أنه جاهل بحكم الواقع، لا يدري الحكم، جاء يماطل يحاول صرفه، واضح كيف؟ يحاول أن يصرف هذا المشتري عن القضية، قل ارجع إلى بيتك، ما تريد من هذه القضية من هذه الدعوة، هذا شيء جيد الناس يرغبون فيه يحتالون لإزالته، ما كرهت من روح البيت ارتاح، يعني خذ جاريتك وانبسط معها وبها وفيها ما شئت، مثلا ليس فيها شيء مرغوبة جيدة لصرفه لأنه لا يعرف الجواب ليتخلص منه، هكذا واضح كيف؟ وفهمنا بقية هذا المعنى من بقية الرواية التي تقول أنه خرج وراح يسأل وهذا كان يحاول أن يتخلص. وأيضا فإن مجرد ادعائه أن الناس يزيلون هذا ويحتلون له لإزالته بالحيل لا يدل على أن عدمه من أصله شيء مرغوب، هذا كيف؟ يعني تقول ابن أبي ليلى أراد أن يقول هذا الشيء المرغوب ما هو؟ أن يكون موجودا ويزال نظافة جمالا، كلما نبت يزال، هذا الموجود بين الناس، هذا الموجود واحتيال الناس لإزالته بالحيل لا يدل على أنه إن لم يكن من أصله كما فرض المشتري أيضا يكون مرغوبا، كأن يكون عدم شعر مثلا في الجارية أو في العبد، صار عبد ما يهم، في الجارية لقرع بأصل الخلقة، ومرة تقول لها شعر أزيل، إن كان من سبب يوجه الرغبة بمثل هذا فلا سبب يدعو إلى القول. إذن القرعاء من أصلها أو العبد الأقرع من أصله ماذا؟ مرغوب أيضا، مقبول. افترض أن العبد مثلا للنظافة يتعارف الحلاقة له كليا، يطول الزمن حتى ينبت له مليمترات من الشعر أو سنتي، ثم يحلق مرة أخرى. أولا لا تكرر الحلاقة، ثانيا يصبح العبد يعني فيه شيء من القبح، لا ينظر إليه نساء الدار والأرحام وأمثال هذا. ثالثا أنظف عبد هذا لا يهتم به كثيرا، ربما يصيبه القمل وأمثال ذلك، فهذا أنظف مثلا. فافرض تعرف حلقه، حلق رأسي بهذا الشكل، لكن هذا لا يعني أنك إذا ذهبت إلى السوق وجبت عبدا أصلع تقول ماذا؟ هذا جيد، أريد هذا محلوق خالص مثلا، ليس هذا بالضرورة. وإن كان لك مثل هذا فللعبد نفسه ليس حتما يعني يفضل أن يكون أقرع بأصل الخلقة على أن يحلق كل مرة مثلا، لا، هذا لا يدل على ذلك. إذن قولك إن الناس يحتالون في إزالة هذا وهي عملية متفرعة عن أصل وجوده ويزيلونه نظافتان، هذا لا يعني أنه يكون مرغوبا في مورد سؤال المشتري وهو ما لم يكن من أصل الخلقة، فيكون مثلا حتى ما لا ينبت من الأصل أيضا مرغوبا، نظير أن يكون أصلع الرأس مرغوبا لأنه لا ينبت من أصل، هذا ليس بالصحيح. فإذا هذا الكلام في نفسه لا يدل، فإذا لا يكون إلا إرادة للتخلص من ابن أبي ليلى من المشتري. واضح كيف؟ هذا جوابه الأول أو نقاشه الأول، هذا طويل نقرأه. قال: لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك. أما أولا فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر، عدم شعر والناس يحتالون في إزالته لا ينقص معه القيمة، لا، بل لكونها في أصل الخلقة كذلك. عدم شعر في أصل الخلقة لم ينبت، إذا ناشئ عن مرض، ومثله لا يقال فيه يحتالون ويزيلون فلا ينقص القيمة، مثله يؤدي إلى التفاوت بين المعيب والصحيح. لكونها في أصل الخلقة كذلك، الكاشف هذا الكون عن مرض في العضو الخاص أو في أصل المزاج لم ينبت معه الشعر، كما يدل عليه عدم اكتفاء المشتري في عذر الرد بقوله لم أجد على رقبها شعرا، لم يكتفي بهذا حتى ضم إليه دعوى أنه زعمت أنه لم يكن لها قط، هذا من أصل الخلقة هكذا. تقول قول ابن أبي ليلى ماذا؟ ألا ينافي ذلك؟ ألا يخالف المشتري في أن هذا من أصل الخلقة وناشئ عن مرض؟ يقول: وقول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون في ذلك حتى يذهبوه لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، أنه لا، ليس كما تقول، وإنما هي مغالطة على المشتري تفصيا عن خصومته لعجزه عن حكمها، وإلا فنفس هذا الكلام في نفسه لا يدل على أنه إذا كان يحتال لإزالته إذن فعدمه من أصله جيد. وأي ملازمة هذه؟ هذا نظير أن تقول إذا كنا سنحتاج إلى حلق شعر العبد كل شهر أو شهرين مرة فليكن أصلع من أصله، وأي ملازمة بين هذين؟ لا، فليكن ذا شعر وذو الشعر قيمته أحسن غير مصاب بعيب، ينبت له شعر ثم نحلقه. أما أن يكون أصلع من أصله فإن هذا معناه أن هذا به عيب ما أدى إلى ولادته بلا شعر وبقائه كذلك. واضح؟ أجرد أمرد، هذا مثل ذي الشعر الذي يحلق له، ليس هكذا. ذاك يقول: وإلا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلقة شيء مرغوب فيه، كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس ملاحظ كل الناس يحلقون، لكن هل وجدت فيهم أحدا يتمنى يا ليتني ولدت أصلعا أقرع ما في رأسي مثلا ولا وجهي شعرة واحدة مثلا حتى لا أبقى أحلق في رأسي وفي لحيتي مثلا؟ مش كان الحكي هذا لا يدل على كون عدمه من أصله لقرع أو شبهه أمرا مرغوبا فيه. وبالجملة فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب إما مما يقطع بهذه القرائن التي جمعناها، أو يحتمل على الأقل كونه لأجل مرض، هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع، أو يحتمل مما يقطع لا ربط له بالقرائن. هذا وصف كون عدم الشعر على الركب، وصف عدم الشعر هذا الذي على الركب الذي هو مما يقطع أحيانا أو يحتمل أحيانا أنه ناشئ عن مرض ولأجل مرض كونه هذا عيبا، هذا مورده، هذا عيب الرواية. ومثل هذا يتفاوت به القيمة وليس عيبا، لا يستلزم نقصا في المالية. يقول وقد عد من العيوب الموجبة للأرش ما هو أدون من ذلك، راجع موارد عبارات الفقهاء وكيف يثبت الأرش بنقص ما أدري كذا وكذا مما هو أدون من ذلك بقليل. إذا هذا أيضا يوجب الأرش يعني ويجب نقصا في القيمة. هذا كله أولا. أما المناقشة الثانية للمصنف فحاصلها أن المستدل بالرواية يريد إثبات عدم كون الشعر عيبا، أو كون عدم الشعر، لا عدم كون الشعر، كون عدم الشعر في الجاري عيبا يرتب عليه ماذا؟ جميع أحكام العيب من الرد والأرش، أحكام العيب رد وأرش، وسقوط الخيار بعروض بعض موانع الرد، سقوط خيار الرد يعني بعروض الموانع مثل التصرف والتلف والعيب الحادث عند المشتري. هذه الأحكام كلها تريد أن ترتبها على تشخيص ماذا؟ أن هذا عيب، وهذا محل نظر لأنه يستفاد من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل ما زاد، كل ما كان في أصل خلقه ما زاد أو نقص فهو عيب، لا أن هذا تثبيت للموضوع، هذا عيب إذن فيدخل تحت العيب ويترتب عليه أحكامه، لا، بل نستفيد أن هذا تمهيد، كل ما كان كذلك فهو عيب، هناك تتمة، ما هي التتمة؟ فرتب حكما، لكن مرة هو يرتب كل الأحكام أو ينص على أنه من العيب موضوعا فيأخذ كل الأحكام، ومرة لا هناك تتمة منتظرة، هذا تمهيد فهو عيب، ها؟ تمهيدا لماذا؟ لترتيب الحكم، لكن لم يرتبه هو، إذن لابد أن يكون شيئا معلوما. ما هو المتبادر والمنسبق والمعروف في الأذهان والشايع من حكم العيب؟ الرد، فهو عيب نعم والباقي عليك أنت افهمه، ماذا تفهم؟ يقول الرد، لأن هذا الشائع من حكم العيب، فكأنه قال فهو عيب وحكمه الرد، انتهى، لا أكثر من هذا. أما باقي الأحكام فلا يظهر من هذا ترتيبها، لكنه رحمه الله أمر بالتأمل، ما أدري كيف هذه المناقشة في كل الموارد الأخرى. إذا قال الإمام عليه السلام هذا كذا يعني يترتب عليه أحكامه، هذا صغرى والكبرى عندكم كما هي على ساعتها، شو تمعيد وما تمعيد، وهناك بقية وأنت احدث بالبقية، هذا صغرى للعيب فرتب عليه الكبرى التي تقول وأحكام العيب كيت وكيت وكيت، هذا ما معنى هذا الكلام؟ فلعل الأمر بالتأمل للإشارة إليه. وثالثا يقول الرواية منزلة على فهم العرف في الزيادة أن أصل الخلق والنقصان كلام عرفي، كل ما زاد في أصل الخلق أو نقص فهو عيب، كلام عرفي على طبق ضوابط محاورة أهل العرف، فينزل على ما يفهمون من معنى زاد ونقص. ولا ريب ولا شك أن أهل العرف لا يفهمون إرادة كل زيادة ونقيصة. الآن أذكر لك أمثلة من الزيادة ومن النقيصة حتما لا يراها العرف داخل في هذا الكلام. مثلا زيادة رأس شعر رأس الجارية، هذه جارية في شعرها أو في رأسها شعر زائد قليلا، هذا تقول يعني العرف يقولون هذا زيادة في أصل الخلقة عيب، بالعكس يقولون جارية شعرها عبي مثلا كثيف إلى آخره ربما يكون حسنا، على كل حال لا يعد عيبا. قوة زيادة شعر الرأس أو قوة الشعر زيادة على المتعارف، أو زيادة معرفتها بالطبخ أو معرفة العبد بصنعة بكتابة بحرفة بكذا، سوي لك مثلا سلال من قش مثلا أو قدور من نحاس حداد يعني شيء من الحداد نجار، هذه زيادات تقول هذا زاد في أصل الخلقة، وبلا إشكال هذا ليس من هذا المعنى أي العيب، هذا بالعكس هذا يكون كمالا، هذا في الزيادات. في النقصان تنقص العبد بالختان يعني العبد كان فيه شقفة زائدة قطعت وأزيلت واجتثت بالختان فنقص، تقول هذا ناقص عن أصل الخلقة هذا عيب مثلا. بعد حلق الرأس، حلق شعر الرأس، تحلق الرأس فتزيل الشعر، تقول هذا ماذا؟ هذا نقص، جايب لي عبد حليق حليق الرأس هذا نقص، الحليق ليس كغير الحليق، لا أحد يقول هكذا. على كل ذلك من الزيادات والنقصانات لا يعد عيبا عرفا، فيتعين إذن عندما نقول حتما لا يراد بحسب فهم العرف كل زيادة أو نقيصة، فإذا يراد زيادة أو نقيصة مخصوصة، إذا لم يرد الكل أي معنى أحسن معنى أقرب معنى نفهمه من الزيادة والنقيصة في باب العيب، يتعين أن يكون ما يوجب اختلالا في المال نقصا في المالية، هذا أقرب شيء إلى أذهان العرف الذين ينفون إرادة كل زيادة ونقيصة. إذا كان هكذا أو على الأقل يعني هو لم ينتقل مباشرة إلى ما يوجب نقص المال، قال هكذا إذا لم يرد كل زيادة ونقيصة إذن يتعين إرادة الزيادة والنقيصة المؤثرة في الرغبة تابعة للرغبة. يعني مثلا الآن بالأمثلة التي ذكرنا كيف ناقشنا، تقول أتيتني بعبد حليق الرأس هذا ليس كذلك، ماذا قلنا؟ لا أحد يقول هذا، لماذا؟ لا أحد تتفاوت رغبته بحلاقة شعر العبد وعدمها، الآن حليق بكرة ينمو الشعر، الناس تحلق، اشتريناه حالقا، بكرة بعد بكرة بعد شهر يخرج شعره مرة أخرى، ها؟ لا يتفاوت الرغبة بذلك، واضح؟ تقول لي جارية شعرها كثيف، جارية تحسن الطبخ، ها؟ هذه زيادة، لا يتفاوت، بالعكس لا تنقص الرغبة بذلك، بل بالعكس قد تزيد الرغبة فيه بسبب ذلك، على الأقل إن لم تزد فلا تتفاوت ولا تنقص بسبب ذلك. هذا المناط في نقاشنا. إذن فيتعين إرادة الزيادة والنقصان المؤثران في الرغبة، وإذا أثرا في الرغبة شدة وضعفا أثرا في المال الذي يبذل بإزاء هذا المرغوب بهذا المستوى من الرغبة، إذا رغبته زيادة تبذل زيادة في المال، وإذا قلت فيه رغبتك قللت من الثمن الذي تبذله في قباله. واضح كيف؟ وهذه مناقشة بحسب الظاهر جيدة. هذه الثالثة. رابعا يقول سلمنا أو تنزلنا عن المناقشة الثالثة وقلنا معك إن معنى الزيادة والنقيصة عرفا هو ما ذكر. هو ما ذكر ماذا؟ بلي هذه الثالثة. بلي الرابعة. هكذا نقول تنزلنا عن الثالثة وقلنا إن معنى الزيادة والنقيصة عرفان هو ما ذكر، يعني كل زيادة ونقيصة حتى ولو أوجب أو لم يوجب نقصا في المال كما قلت أنت، لأن حصيلة نقاشنا في الثالثة أن الزيادة خصوص أو النقيصة خصوص ما يؤثر في الرغبة، وما يؤثر في الرغبة يعني يؤثر في المال، إذن الزيادة والنقيصة المؤثرة في المال صحيح؟ تنزلنا عن هذا، لا نقول خصوص النقيصة التي معها نقص في المال، بل مطلق نقيصة كما تدعي أنه مورد الرواية وتدل عليه بإطلاقها، وإن لم تؤدي هذه النقيصة إلى نقص في المال، هكذا معناها عرفا. لكن نقول ألا يجوز أن يخالف الشارع العرف ويقول المناط عندي على نقيصة خاصة وهي ما تؤدي إلى نقص في المال؟ يجوز صحيح أو لا؟ وفليكن إذن للشارع فيه معنى آخر. واضح كيف؟ فيعتبر مطلق الزيادة. صار عندي تشوش في بيان الرابع. أي بلي الآن التفت. إذا في المناقشة الثالثة ماذا قلنا؟ العرف يفهم كذا فالرواية تنزل عليه. في الرابعة نقول سلمنا اختلاف الرواية مع العرف. واضح كيف؟ العرف يقول خصوص النقيصة المؤدية إلى نقص في المال، الرواية كما تقول، تقول أنت ماذا؟ تدل على اعتبار النقيصة مطلقا معها نقص في المال أو لا. سلمنا هذا المعنى، يعني جواز أن يختلف الشارع من حيث الكبرى مع العرف وارد، وها فعلا عمليا خارجا صغرويا أنت تدعي أن الرواية على هذا الأساس. في المبدأ أقبل الكبرى، لكن في الصغرى كيف أقول إن الشارع خالف العرف وقال بزيادة أو نقيصة خاصة عندما يكون هناك دليل معتبر يدل على هذا المعنى؟ أما أن نرفع يدنا عن معنى النقيصة والزيادة عرفا اللتين يفترض من حيث المبدأ تنزيل كلام الشارع عليهما ما لم يدل دليل من على إرادة خلافه، نرفع يدنا عن هذا الذي هذه حاله فقط لأجل هذه الرواية المرسلة والضعيف راويها، فهذا مما لا يصح. إذن لا نقول بمثل هذا حتى لو قبلنا بأصل فكرة، ونحن نقبل أصل فكرة أن يخالف الشرع العرف، لكن نقول بالمخالفة عندما تثبت بدليل معتبر لا بمثل هذا. قد يقال بل الرواية ضعيفة، لكن ليس من البعيد دعوى انجبارها بعمل الأصحاب، ولعل من القرائن على هذا الانجبار أن تعريفهم للعيب مأخوذ منها. انظر في العبارات، ما خرج عن المجرى الطبيعي ماذا قلنا؟ يعني خرج عن الخلق الأصلية الذي قلته أنت فالعبارتان يرجعان إلى واحد، وأكثر علماء يستعملون هذه العبارات، عبارة ما زاد عن أصل الخلقة أو نقص. هذا من أين؟ من هذه الرواية، لعل هذا يكون قرينة وغيرها أيضا على انجبار على عمله، وبالتالي على انجباره، فلعل أمره بالفهم للإشارة إلى هذا المعنى. قال: وأما ثانيا فلأن قول عليه السلام فهو عيب، إنما يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت أحكام العيب له، لأنه ثبت الصغرى، واضح؟ ثبت الصغرى، يعني هذا ليس مراده بيان موضوع العيب والاقتصار عليه من باب أن ترتب أنت الكبرى التي فيها كل أحكام العيب كما هو المتعارف عادة، بل مراد بيان موضوع العيب، فهو عيب ذكر الموضوع توطئة، هناك تتمة لكن حذفت للمعلومية. وما الذي تعلمه وتعهده؟ خصوص الحكم بالرد. الشيخنا لماذا هكذا؟ الذي أعلمه وأعاده كل أحكام العيب من باب هذا موضوع وتلك أحكامه، هذه صغرى وتلك كبرى. إذن إنما يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت أحكام العيب له. طيب، والغالب الشائع المتبادر في الأذهان من أحكام العيب هو رد المعيوب بس، ولأجل أنه هو الغالب الشائع متبادر اشتهر كل معيوب مردود، حكمه الرد. وأما باقي أحكام العيب وخيار العيب مثل عدم جواز، يعني أما باقي أحكام العيب وأحكام خيار العيب، شو أحكام العيب مع الرد؟ أرش. شو أحكام خيار العيب؟ يسقط بالمسقطات. يقول: مثل عدم جواز رده بطرو، يعني سقوط الرد بطرو موانع الرد بخيار العيب، وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدة الخيار، هذا أيضا حكم آخر من أحكام العيب، فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب. فتأمل تأملا كبيرا. مثلا ثالثا، بل وأما ثالثا فلأن الرواية لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف، معنى الزيادة والنقيصة بحسب العرف، لأن المراد بالزيادة والنقيصة على أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعا، فإن زيادة شعر رأس الجارية أو حدة بصر العبد، بل أو تعلمهما الجارية والعبد للصنعة في العبد والطبخ في الجارية أو بالعكس، مش مهم، هذا في الزيادة. وكذا نقص العبد بالختان وبحلق الرأس، هذا ليس عيبا قطعا، ليس الزيادة والنقصان يشمل مثل هذا. طيب، فتعين أن يكون المراد، شوفها في كلامه، لماذا؟ ما مناط مناقشتك في أن هذه زيادة وهذه النقيصة ليست مرادة قطعا، ليست تفهم للعرف قطعا؟ بينت لك، قلت العرف عندما يقول، عندما يستهجن على أحد أن يقول لماذا جئتني بحليق الرأس، الحليق ليس كغير الحليق، ماذا يجيب عليه؟ لا معنى لهذا، الحليق وغيره سواء، يعني الرغبة فيهما سواء، وهذا كيف؟ إذا النقاش في تحديد عرفا على أساس الرغبة وعدمها. لذلك يقول: فتعين أن يكون المراد بها الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقص في الشيء من حيث الآثار والخواص مترتبة عليه. شو آثاره؟ شو خواصه؟ هذا نرغب فيه أو لا نرغب فيه، وبالتالي يتبعه لازم ذلك نقصه من حيث المالية، لأن المال المبذول في مقابل الأموال الأخرى، يعني بقدر ما يترتب عليه من أثار منافع، بقدر الرغبة، والرغبة على أساس الأثار والمنافع، سطويل الشعر أو قصيره، حليقه أو نابته، ها؟ يطبخ أو لا يطبخ، كل هذا إذا لا يعد أثارا تزيد في الرغبة، لا يترتب عليه زيادة مال. وإذا لم يكن عدمه يعد نقصا في الآثار تنقص معه الرغبة، لا ينقص معه المال. ورابعا، يعني إذا نحن وافقنا في الثالث بين العرف والرواية، الرواية منزلة على العرف. في الرابع نقول سلمنا مخالفة الرواية للعرف، العرف هكذا فيخص النقيصة بما أوجبت نقصا في المال، لكن الرواية ماذا تقول؟ مطلق نقيصة، سلمنا هذا مخالفة الرواية للعرف معنى العيب. لكن افرض هذا المعنى وهو المقصود في الرواية، لكن لا ينهض مثل هذه الرواية لرفع اليد بها عن العرف، أي عرف المحكم في مثل ذلك، قال زيادة ونقصان ألفاظ عرفية تنزل على المعنى العرفي، العرف المحكم في بيان معنى الرواية لأنه كلام عرفي منزل على الفهم العرفي. لكن متى محكم؟ لولا النص المعتبر. عندك هنا نص معتبر؟ لا. وكيف ينهض هذا لرفع اليد عن العرف حينئذ؟ لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال كما في بعض النسخ، والمرسل كما في إضافة هذه النسخة هنا. ففهم، قلت يمكن أن يقال بانجبار ضعف سند هذه الرواية. أفترض أنه إذا وقفنا عند هذا الحد يبقى لنا مقدار درس عادي بكرة، ولعله أيضا يكون أقل. لا داعي للدخول في مسائل كلها يفترض أن تكون مترابطة الكلام في بعض أفراد العيب، فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.